أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى المقصد الأول من المقاصد الثلاثة، وهو باب التشبيه. والماتن قبل أن يتعرض إلى بيان معنى التشبيه اصطلاحا، تعرض إلى بيانه لغة، لأن الأمر الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي كالمعنى المجازي في أنه يؤخذ من المعنى الحقيقي، أو فقل إن المعنى الاصطلاحي يؤخذ من المعنى اللغوي كما يؤخذ المعنى المجازي من المعنى الحقيقي، لوضوح أن المعنى الاصطلاحي هو منقول عن المعنى اللغوي عن وضعه الأول، والمنقول لا بد تربطه مناسبة بالمنقول منه، فناسب أن يتعرض إلى معنى التشبيه لغة ليكون ذلك توطئة لمعرفته اصطلاحا. كيف كان التشبيه عند الماتن في اللغة؟ هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. التشبيه هو إذن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. فلم يأخذ الماتن في حد التشبيه لغة إلا قيدا واحدا، وهو المشاركة بين الشيئين في المعنى. وهذا ينطبق على أمور، منها التشبيه الاصطلاحي في قولك زيد كالأسد في الشجاعة، فإن تشبيهه هنا يقتضي المشاركة، ومنها الاستعارة بالكناية، بل الاستعارة التحقيقية أيضا، فإنهما ما داما مأخوذين من التشبيه الاصطلاحي فلا بد يدلان على المشاركة أيضا. ومن الموارد التي تدخل تحت هذه الضابطة التي أعطاها للتشبيه اللغوي أيضا قول القائل جاءني زيد وعمر، فإن العطف لما كان يقتضي التشريك في الحكم، والحكم ها هنا وصف من الأوصاف اللاحقة أو القائمة بزيد وعمر، دل ذلك على تشارك زيد وعمر في المجيء، فيصدق على مثل قول القائل جاء زيد وعمر أنه تشبيه لغة، يلزم من هذه الضابطة أن يصدق على هذا المورد أنه تشبيه، بل يلزم أن يصدق التشبيه على مثل قول القائل قاتل زيد عمرا، لأن قاتلها هنا على وزن فاعل، وفاعل تتضمن ألف المفاعل، وألف المفاعل وضعت في اللغة لتدل على أن أحد الشخصين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر بالأول، فيلزم من ذلك أن يكون زيد قد شارك عمرا في القتال، فقاتل زيد عمرا تدل على مشاركة أحدهما للآخر في القتال. والحاصل أن التشبيه لغة ينطبق على موارد، منها التشبيه الاصطلاحي، ومنها الاستعارة بأجزائها، ومنها التجريد والذي سيأتي شرحه بعد قليل، ومنها ألف المفاعل في قول القائل قاتل زيد عمرا، ومنها العطف في قول القائل جاء زيد وعمر. وقد وقع البحث في أن الماتي عندما قال إن، أو في أن الشارح عندما عقب على كلام المات بأن التشبيه لغة يشمل مورد العطف وألف المفاعل، هل كان ذلك في مقام الإشكال عليه أو أنه كان في مقام التفسير؟ يعني الشارح عندما ذكر أن العطف والمفاعل تندرجان تحت التشبيه اللغوي، هل كان ذكره لهذين الموردين في مقام الاعتراض على الماتن بدعوى أنه كان ينبغي أن يأتي بقيد ليخرج هذين الموردين فإنهما ليسا من التشبيه لغة، أو أنه كان بصدد مجرد تفسير وبيان هذه الموارد التي تنطبق تحت التشبيه لغة؟ والجواب أن الشارح إنما جاء ببيان هذين الموردين لا بصيغة الإشكال، لأنه أراد أن يكون بيانه لهذين الموردين ها هنا بيانا توضيحيا تفسيريا، وإن كان في نهاية المطاف يريد أن يكون بيانه هذا اعتراضا ولكن على مورد آخر. توضيح ذلك أن كلا من مورد العطف والمفاعلة لا مانع أن يطلق عليهما لفظ التشبيه لغة، وإنما المانع أن يندرجا تحت التشبيه الاصطلاحي. والماتن إنما كان بصدد بيان التشبيه اللغوي إلى الآن، فلا مانع من أن يندرج تحت التشبيه اللغوي مثل هذين الموردين، ولكن سيأتي أن الماتن عرف التشبيه اللغوي بأنه عرف التشبيه الاصطلاحي بأنه نفس التشبيه اللغوي ما لم يكن استعارة أو تشبيها، ما لم يكن استعارة أو تجريدا. ومن الواضح أن كلا من العطف والمفاعلة ليس من التجريد أو من الاستعارة بأجزائها في شيء، فيلزم حينئذ أن يكون هذان الموردان من موارد التشبيه الاصطلاحي. وخلاصة المطلب أن الماتن قد عرف التشبيه اللغوي بأنه محض الدلالة على المشاركة، ثم أضاف قيدا في تعريفه للتشبيه الاصطلاحي فقال هو محض الدلالة على المشاركة ما لم يكن ذلك من باب الاستعارة أو من باب التجريد، فينطبق حينئذ ضابطة التشبيه الاصطلاحي يرحمك الله، تنطبق حينئذ ضابطة التشبيه الاصطلاحي على كل من المفاعلة والعطف. ولذلك فإن الشارح جاء بهذه العبارة التي تبين دخول هذين الموردين لتكون توضيحا للتشبيه اللغوي واعتراضا على ما سيأتي في باب التشبيه الاصطلاحي. كيف كان؟ حاول البعض، أو قبل أن نبين ذلك كيف كان، فإن في هذا التعريف الذي ذكر للتشبيه اللغوي أمورا لا بد من بيانه. الأمر الأول أن حق المعرف أن يحمل، أو حق التعريف أن يحمل على المعرف حمل مواطاة، بل أن يحمل أحدهما على الآخر حملا أوليا، لأن التعريف عين المعرف مفهوما، فلا بد أن يتحد معه مصداقا، فمع الاتحاد المفهوم والمصداق بين التعريف وبين المعرف لم يبقى إلا أن يكون الفارق اعتباريا، لأن الحمل كما يقتضي جهة اتحاد فكذلك يقتضي جهة مغاير، والتغاير إما بالمفهوم وإما بالمصداق. وفي التعاريف لما كان الغرض من التعريف هو بيان حقيقة وماهية المعرف، فليس التعريف إلا عبارة ثانية عن ذلك المفهوم الذي ذكر في جانب المعرف، فبينهما اتحاد مفهومي، فيسري ذلك الاتحاد المفهومي إلى الاتحاد المصداقي، فيكون حمل أحدهما على الآخر حملا أوليا. إلا إذن فحق التعريف أن يحمل على المعرف حملا أوليا، ولا ينسجم ذلك في الضابط التي أعطاها الماتنون للتشبيه، وذلك لأن ما هو واقع في جانب المعرف هو التشبيه، وما هو واقع في جنبة التعريف هو الدلالة، إذ قال التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى، وذلك لأن التشبيه فعل المتكلم، فإن الذي يقوم بتشبيه شيء بشيء هو المتكلم، فالتشبيه فعل المتكلم، هذا بخلاف الدلالة فإنها وصف لللفظ، إذ يقال دلالة اللفظ على المعنى. فلما كان التشبيه أو المعرف من مقولة المتكلم، إذ هو وصف قائم بالمتكلم وفعل من أفعاله، وكانت الدلالة وصفا لللفظ لا للمتلفظ، لم ينسجم حينئذ جعل أحدهما محمولا على الآخر حملا موطاط أو حملا أوليا. فأجاب الشارح على ذلك بأن الدلالة كما يمكن أن تكون مصدرا منتزعا من قولنا دل اللفظ على المعنى، كذلك تصلح لأن تكون وصفا ومصدرا منتزعا من مثل قول القائل دللتك عليه إذا أرشدتك وأشرت لك إليه. فالدلالة ها هنا قد جعلت وصفا للمتكلم لا وصفا لذات الله. وبهذا صح حمل أحدهما على الآخر، ويلزم من جعل الدلالة وصفا من أوصاف المتكلم أن تكون الدلالة على المشاركة مأخوذا فيها القصد، بخلاف ما إذا جعلت الدلالة وصفا من أوصاف اللفظ، فإن في اللفظ صلاحية للدلالة على المعنى قصدها المتكلم أو لم يقصدها. وأما إذا جعلنا الدلالة وصفا لنفس المتكلم، فمعنى أن يكون المتكلم هو الذي دلك على ذلك المعنى أن يكون قد قصده في الرتبة السابقة. وهذا البيان لوحده كاف في رفع كل من العطف ومن المفاعلة عن دخولهما تحت تعريف التشبيه لغة. بيان ذلك أن هناك فرقا بين إثبات شيء واحد لشيئين، وبين القول باشتراكهما في شيء واحد. وذلك لأن المتكلم إن أراد أن يثبت شيئا واحدا لشيئين اثنين فقد نظر إلى كل من هذين الشيئين بنظرة مستقلة عن نظرته إلى الآخر، غاية الأمر أنه أثبت لهما شيئا واحدا. وأما في النظرة الثانية فإنه يشركهما في شيء واحد، فنظر المتكلم في النظرة الأولى إلى المشترك، وفي النظرة الثانية إلى المشترك. وقولنا جاء زيد وعمر إنما يدل على ثبوت المجيء لكل من زيد وعمر، ويلزم من ثبوت المجيء لزيد ولعمر أن يكونا قد اشتركا في المجيء. فما هو مقصود للمتكلم في باب العطف هو إثبات شيء واحد لشيئين، ويلزم من ذلك القصد أن يكون هذان الفردان قد اشتركا في ثبوت المجيء لهما. ولكن في عالم اللحاظ، في عالم المعنى، هناك فارق بين أن نثبت شيئا واحدا لشيئين وبين أن نقول باشتراك الشيئين بشيء في شيء واحد. لأننا عندما نثبت شيئا واحدا لشيئين فهذا يعني أننا قد أخذنا وصف المجيء، فلاحظنا زيدا على حدة فأثبتناه له، ثم لاحظنا عمرا على حدة فأثبتنا ذلك المجيء له أيضا. فيكون النظرنا في باب العطف إلى المشتركين نظرة انفصالية، إذ يلحظ زيد لوحده فيعطى له المجيء، ثم يلحظ عمر لوحده فيعطى له ذلك المجيء. ويلزم حينئذ من إعطاء المجيء لكل من زيد وعمر أن يكون زيد وعمر قد اشتركا فيه. فالنظرة في باب العطف نظرة انفصالية، وأما في باب التشبيه فالنظرة نظرة اتحادية، لأن المتكلم قاصد من أول الأمر لإشراك شيئين في شيء واحد، فقد لاحظ كلا من المشبه والمشبه به على أن نظرة بنظرة واحدة، لاحظهما بلحاظ واحد فأعطاهما شيئا واحد. إذن في باب العطف ما هو مقصود أولي للمتكلم هو إثبات شيء واحد لشيئين بنحوين منفصلين. وأما ما هو مقصود أولي للمتكلم في باب التشبيه، مش إعطاء الشيء الواحد، هو إشراك شيئين بنحو واحد، يعني إشراك شيئين مجتمعين بصفة واحدة من الصفات. وحيث إن الدلالة هاهنا قد جعلت وصفا من أوصاف المتكلم، فيكون المأخوذ في تعريف التشبيه هي الدلالة المقصودة من المتكلم على المشارك، لا مطلق الدلالة ولو لم تكن مقصودة أوليا له. فحيث أخذ الدلالة في تعريف التشبيه، والدلالة لا تصلح أن تحمل على التشبيه إلا إذا كانت دلالة المتكلم، فلا بد أن تكون الدلالة المأخوذة هنا هي الدلالة المقصودة، أي الدلالة مع أخذ القصد فيها. والدلالة العطف على المشاركة ليست دلالة مقصودة، وإنما يدل العطف على ثبوت شيء واحد لشيئين، لا على اشتراك الشيئين في ذلك الشيء الواحد. فصار هذان الموردان خارجين عن التشبيه لغة، بسبب أنه لم يقصد المتكلم في باب العطف إلى التشريك، وإنما قصد إلى إعطاء شيء واحد إلى شيئين بنظرتين منفصلتين. فكأن المتكلم في باب العطف يرصد المجيء أولا، ثم يبحثوا في كل فرد فرد عن وجود هذا المجيء فيه. فبعد أن رصد معنى المجيء نظر إلى زيد على حدة فوجد أنه قد ثبت له ذلك الحكم، ثم لاحظ عمرا فوجد أنه لقد ثبت له ذلك الحكم، فأراد أن يعبر عن عملية الرصد هذه فقال جاء زيد وعمر. وأما في التشبيه فإن المتكلم لا يرصد وجه الشبه أولا، وإنما يرصد كلا من زيد ومن الأسد ويلحظهما بلحاظ واحد، فيقوم عن عملية التفتيش عن ذلك المعنى الذي هو مشترك بينهما. هذه محاولة من المحاولات التي ذكرت لدفع الإشكال. وإذا لم يكن العطف ولا المفاعلة داخلة في باب التشبيه اللغوي فلا تدخل في باب التشبيه الاصطلاحي بطريق أولى، لأن التشبيه اللغوي أعم من التشبيه الاصطلاحي، ونفي الأعام يلزم منه نفي الأخاص. ولكن نفس الكلام، إلا أن النوبة لا تصل إلى مثل هذا الجواب من أول، وذلك لأننا إذا تأملنا في معنى التشبيه اللغوي لوجدنا أنه ليس هو عبارة عن مجرد المشابه، أو ليس هو عبارة عن مجرد المشاركة. فلا يقال لمثل زيد القائم إنه قد أشبه عمرا في القيام ولو تشبيها لغويا، فلا تطلق كلمة التشبيه في اللغة على زيد القائم إذا كان له مماثل وقد قام أيضا، بل التشبيه عبارة عن قيود ثلاثة. أولها أن يكون هناك مشاركة بين شيئين في معنى من المعاني، وثانيا أن يكون هذا المعنى الذي اشتركا فيه أصيلا في أحدهما تبعيا في الآخر، لوضوح أن التشبيه حتى التشبيه اللغوي هو معنى نسبي قائم بطرفين مشبه ومشبه به، فلا بد أن يكون أحد الوصفين أصيلا في أحدهما تبعيا في الآخر. وأما القيد الثالث فأن تكون هذه المشابهة مأخوذة من أحدهما ومعطاة للآخر. لا، فإنه سيأتي أنه في التشبيه المقلوب قد يعكس ذلك كيف كان. فالمشابهة هي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، على أن يكون ذلك المعنى أصيلا في أحدهما تابعا في الآخر، وأن يكون أحدهما بحيث يؤخذ من الآخر، وليس القيام الذي يلحق زيدا بمأخوذ من القيام الذي قد لحق عمرا. وليس القتل الذي في قولنا قاتل زيد عمرا أصيلا في أحدهما وتبعيا في الآخر، بل هو أصيل فيهما معا. وعلى هذه الضابط، بناء على هذه الضابط المعطاة للتشبيه اللغوي، فإن كلا من العطف ومن المفاعلة سوف لا تدخلان في هذه الضابطة من أول الأمر. نعم، يبقى في مثل هذه الضابطة أمور ثلاثة، وهي التشبيه الاصطلاحي والاستعارة الكنائية والتحقيقية، وأيضا يدخل التجريد. والتجريد كما سيأتي بحثه في علم البديع هو استخراج شيء من شيء، ثم هذا التجريد على نحوين، لأن استخراج شيء من شيء إما أن يكون المستخرج عين المستخرج منه أو أن يكون غيره. مثال ما يكون المستخرج عين المستخرج منه قوله تعالى: لهم فيها دار الآخرة. فإن الضمير في قوله فيها عائد إلى جهنم. لهم فيها دار الخلد. لهم فيها دار الخلد، فإن الضمير في هذه الآية يرجع إلى جهنم، أي لهم في جهنم دار الخلد، مع أن جهنم هي بعينها دار الخلد. فقد استخرج الشيء هاهنا من نفسه، والحامل على مثل هذا الاستخراج أن الجزئية والفرد المتشخص في الخارج لشدة المبالغة فيه فإنه قد فاق في مراتبه الكمالية مرتبة المحدودية في هذا الفرد. نحن نعرف أن التشخص هو المحدودية والكلية هي عالم السعة، فالمتكلم في بعض الأحيان قد يتعلق غرضه بالمبالغة في ذلك الفرد، حتى كأن مثل هذا الفرد لشدة مراتبه الكمالية فإنه لم يعد منحصرا في فرد، فصار بمنزلة الكل الذي ينطبق على الأفراد المتعددة، فينزل الفرد الواحد منزلة الكلي لينتزع بعد ذلك منه جزئيات، وتلك وواحد من تلك الجزئيات هي نفس ذلك الفرد الذي انتزعه، فصار المنتزع عين المنتزع منه. وقد أرادت الآية بحسب الفرد أن تبالغ في مس النار للعصاة، حتى كأن هذه النار لازمة للعصاة لا تنفك عنهم، فصار ينتزع عنها دار الخلد. وإن كانت جهنم بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر هي دار الخلد، ولذلك قال لهم فيها دار الخلد، فكأنه قد بالغ في حجم الألم الذي سوف يطال هؤلاء، فقصرت الآية النظر على ذلك المس وعلى ذلك الألم، حتى صار ذلك الألم لشدة استحكامه على المتألم فهنه ملازم له، فصار ينتزع عنه فرد وهو دار الخلد. وإن كانت جهنم هي دار الخلد حقيقة ليست شيئا آخر. وأما النحو الآخر من التجريد فهو أن يستخرج شيء من شيء على أن يكون المستخرج مغايرا للمستخرج منه، وذلك كقول القائل: لقيت من زيد أسدا. فإنه أراد أن يبالغ في شجاعة زيد، حتى كأن شجاعة زيد صارت ذلك الأمر الكلي الذي هو منحفظ في كل فرد من أفراد الشجاعة، فصار زيد لشجاعته كأنه ذلك الكلي الذي ينحفظ في كل فرد من أفراده، فصار يستخرج من زيد الأسد الشجاع. فقد استخرج من زيد الأسد، نفس الأسد، فيقال لقيت من زيد اسدا. اذا اتضح ذلك فان التجريد الذي هو استخراج الشيء من نفسه هذا لم يدخل في تعريف التشبيه لغة حتى يحتاج إلى إخراج، لأن التشبيه اللغوي هو مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني، فالتشبيه اللغوي يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به، والتجريد بنحوه الأول ليس إلا استخراجا للشيء من نفسه، فلا مغايرة حتى يتحقق حتى تتحقق تلك المشاركة، لأن المشاركة إنما تكون بين متغايرين ولا تغاير بين الطرفين في التجريد بالنحو الأول، فلم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، وإنما دخل في تعريف التشبيه اللغوي التجريد بنحوه الثاني، وهو ما إذا كان المستخرج مغايرا للمستخرج من. وجملة المطلب أن التشبيه اللغوي قد اشتمل على أمور ثلاثة، هي التشبيه الاصطلاحي، والاستعارة المكنية والتحقيقية، والتجريد بنحوه الثاني. فإن قلت فلما لم يذكر الماتن دخول الاستعارة بقول مطلق، فإن ذلك يغنيه عن تقييدها بالمكنية والتحقيقية. والجواب أنه أراد أن يحترز بهذا التقييد عن دخول الاستعارة التخيلية. توضيح ذلك، أما الاستعارة التحقيقية فهي التي يكون المشبه فيها محذوفا، كما تقول رأيت أسدا يرمي، فقد استعيرت الأسدية لزيد، واستعمل هذا اللفظ في معنى المجازي، والقرينة الصارفة عن هذا المعنى الحقيقي هي الرمال. فالمستعار ها هنا هي الأسدية، والمستعار له هو زيد، وقد حذف المستعار له وذكر المستعار. وأما الاستعارة التفت، فهي فيها مشابهة أو لا؟ فيها مشابهة بالأشكال، دلت على تشبيه شيء بشيء. وأما الاستعارة المكنية أو بالكناية فهي أن يكون المشبه به محذوفا، أن يكون المحذوف هو المشبه به، كما تقول إذا أنشبت المنية أطفارها، فإن المنية ها هنا قد شبهت بالأسد بأن لها أو بالسبع بأن لها أطفارا، ثم حذف ذلك المشبه به، أي حذف الذي استعي، أي حذف المستعار وذكر المستعار لا هو نفس المنية أي الموت، ثم جيء بلوازم ذلك المحذوف وهي الأطفال. وهذا من الواضح أن فيه تشبيها، ففيه تشبيه للموت بالسبع على كل حال. وأما الاستعارة التخيلية فهي الاستعارة التي يكون، التفت لقال أن يقول وأركان التشبيه ركنان، المشبه والمشبه به، فإما أن يحذف الأول وإما أن يحذف الثاني، فلا واسطة بينهما، ولذلك كان التقسيم المتقدم السابق جيد كان حاصرا في أن الاستعارة إن حذف المشبه فتحقيقية أو المشبه به فمكنية، فمن أين أحدثتم لنا قسما ثالثا وهو تلك الاستعارة التخيلية؟ ولذلك شوف، أما الاستعارة التخيلية فهي استعارة ملازمة للاستعارة المكنية، ولكنها ليست بالنظر إلى المشبه أو المشبه به. فإن المشبه إن كان محذوفا فهي تحقيقية، أو كان المشبه به محذوفا فهي مكنية. وإنما الاستعارة التخيلية هي الاستعارة التي تجري في ذلك اللازم الذي يذكر بديلا عن المشبه به المحذوف. ففي قولنا أنشبت المنية أظفارها، هنا يوجد استعارة مكنية في نفس المنية والسبع المحذوف، ويوجد استعارة ثانية في وجه الشبه، أو عفوا في اللازم المذكور وهو الأظفار. والمراد من الاستعارة التخيلية أن يكون اللازم أمرا غير محقق لا عقلا ولا حسا، كالأظفار التي شبه بها فعل الموت. التفت، عندنا تشبيه لنفس الموت بالسبع، وهذه هي الاستعارة المكنية. عندنا أن الموت يشبه السبع، ثم حذف المشبه به وهو السبع، وذكر الموت وذكر شيء من لوازم المشبه. هذه هي الاستعارة المكنية، دعك منها. الآن تعال لا إلى نفس المستعار والمستعار له، اذهب إلى نفس ذلك اللازم الذي جعل قرينة على الاستعارة. فإن المتكلم قد شبه الأظفار ها هنا بفعل الموت، وفعل الموت ليس أمرا مما يلحظه العقل أو يلحظه، يعني ليس له تحقق حسي ولا تحقق عقلي، فهو شيء لا هو محقق عقلا ولا حسا. الآن كيف أنه ليس محققا عقلا؟ هذا سيأتي بحثه عندما نصل إليه. ومن هنا فإن الاستعارة التخيلية جارية دائما في لوازم المشبه به عند حذفه. ولذلك كان هناك تلازم بين الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية. إذا قد اتضح ذلك فإن الاستعارة التخيلية فيها تشبيه لشيء بشيء فتدل على المشاركة، إذ قد اشتركت الأظفار مع فعل الموت في أمر ما وهو البغتة، أي المباغتة من دون ترقب، أو اللي هو التفكيك بين شيئين. فإن الأظفار كما تفكك بين الجلد وبين اللحم عندما تغرز في اليد، فكذلك فعل الموت يفكك بين الروح وبين البدن عندما تباغت صاحبها. فها هنا مشاركة أمر لأمر ودلالة على المشاركة، فالاستعارة التخيلية حقها أن تدخل على حقها أن تدخل في تعريف التشبيه لغة. أجاب الشارح عن ذلك بأن الاستعارة التخيلية غير داخلة في التشبيه بناء على مذهب المصنف الآتي. فإن مذهب المصنف أنه لا تجوز ولا استعارة ولا تشبيه في المقام، بل إن الأظفار لفظ قد استعمل فيما وضع له. فالمتكلم عندما قال أنشبت المنية أظفارا أراد من الأظفار معناها الحقيقي، أي تلك المخالب. وإنما وقع له التجوز في إسناد الأظفار إلى المنية بتخيل أن المنية قد صارت فردا من أفراد الأسد، وإذا صارت من أفراده فقد ثبت لها الأظفار. فليس التجوز عند المصنف في الاستعمال حتى يكون هناك مشبها ومشبها، حتى يكون هناك أطرافا متعددة وأحدها قد حذف واستعمل المذكور بمعنى المحذوف، بل ليس هناك مشابهة أصلا، وإنما الاستعارة أو التجوز في الإسناد لا في الاستعمال. لذلك أننا عرفنا أن المجاز على أنحاء ثلاثة، إما مجاز حذف كما في قوله تعالى واسألوا القرية أي واسألوا أهلها، وإما مجاز في الإسناد كما تقول جرى الميزاب، فإنك لم تستعمل لفظ الميزاب بمعنى الماء، غاية الأمر أنك أسندت الجريان الذي هو من أحكام الماء إلى ما هو محل لهذا الماء، فالتجوز في الإسناد وهذا تجوز عقلي. وأما المجاز الثالث فهو مجاز في الاستعمال، أي استعمال اللفظ في المعنى غير الذي وضعت له. عند المتن الاستعارة التخيلية ليست تجوزا في الاستعمال، ليس التجوز فيها تجوزا في الاستعمال، وإنما يكون التجوز في الاستعارة التخيلية تجوزا استعماليا إذا فرضنا أن هناك مشبها وهو الأظفار، ومشبها به وهو فعل الموت، أو العكس عفوا، الأظفار هي المشبه به، ومشبها وهو فعل الموت ووجه شبه، ثم حذف أحد الطرفين وهو فعل الموت واستعملت الأظفار بمعنى فعل الموت، فإنه حينئذ يكون هناك تجوز. أما الماتن فيرى أن الأظفار كلمة قد استعملت فيما وضع له ولم يقصد إلى تشبيهها بشيء، وإنما التجوز وقع في إسناد هذه الأظفار بمعنى المخالب إلى غير من هي له وهو الموت، وهذا مجاز عقلي. وأما السكاكي فلما كان من المنكرين للمجاز العقلي، إذا تذكرون في الجزء الأول وأنكره السكاكي وجعله من سلك الاستعارة بالكناية، فلما كان من المنكرين للمجاز العقلي جعل الاستعارة التخيلية الجارية في اللازم جعلها على طريقة التشبيه، يعني مبتنية على التشبيه، وإذ كانت مبتنية على التشبيه فكل استعارة داخلة في التشبيه لغة، لأن كل استعارة ترجع إلى مشبه ومشبه به فتدل على المشارك. وأما المات فلما كان يرى أن الاستعارة التخيلية خالية عن التشبيه وليست مبتنية على التشبيه، وهذا بعيني شوف يرد على ما تقدم معنا، قلنا كل استعارة فهي مبتنية على التشبيه. الآن يأتي ما عرفنا أن بعض الاستعارة عند الماتن لا يبتني على التشبيه، كيف كان؟ أما الاستعارة التخيلية عند الماتن فلما كانت لا تبتني على التشبيه فلا تدل على مشاركة أمر بأمر، وإنما التجوز فيها في الإسناد لا في الاستعمال. جيد، بقي في هذا المطلب جملة من النكات التي نطبقها على العبارة. النكتة الأولى أن الماء عندما ذكر عنوان هذا المقصد قال التشبيه، ثم عندما أراد أن يدخل في بيان هذا المقصد أعاد لفظ التشبيه فقال التشبيه، هذا هو المقصد، ثم قال التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. والله غريب، كيف؟ بل الماتن المحقق هن الماتن مولا العزيز في المتن ذكر مرتين، ولكن المحقق عرفت كيف؟ قال لك ليش لا نذكره مرتين فذكره مرة واحدة، لا يعني الماتن ماذا قال؟ قال التشبيه، ثم قال التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، الماتن وليس شر. فيقع هذا مظنة، هذا التكرار مظنة للسؤال أنه لما لم يكتفي بذكر ذلك العنوان فيجعله مبتدأ لخبر محذوف، ثم يقول هو الدلالة، لما لم يعد ذلك اللفظ بالضمير الدال عليه وأعاده بعينه؟ جيد. والجواب أن الضمير لما كان مبهما بحسب نفسه وإنما يدل على معين بواسطة المرجع الذي يعود عليه، فإن الضمير حقه أن يكون عين مرجعه في المعنى. فلو ذكر ذلك الضمير، فلو قال التشبيه هو الدلالة إلى آخره، لرجع ذلك الضمير إلى التشبيه الذي ذكر في العنوان، والتشبيه المذكور في العنوان إنما هو التشبيه الاصطلاحي، لأنه لم يفرض مقصدا للتشبيه اللغوي، وإنما ذكر مقاصد الثلاثة: التشبيه والاستعارة والكناية. فما هو مذكور في جنبة العنوان هو التشبيه الاصطلاحي، والضمير الذي ذكره في الأسفل لو ذكره في الأسفل هو مأخوذ في حد التشبيه اللغوي. فلو ذكر الضمير مكان التشبيه لعاد التشبيه اللغوي على التشبيه الاصطلاحي. فأراد أن يفصل بين العنوان وبين المعنون، فقال التشبيه هذا هو الأول، ثم قال التشبيه لغة، يعني التشبيه أي لغة هو كذا وكذا. فإن قلت ولكن تكرار لفظ المعرفة يوقعنا في نفس المحذور الذي فررنا عنه، فإن الضمير كما يحتاج، فكما يحتاج الضمير إلى مرجع يعود عليه، فإن الألف واللام التي في الاسم المعرف بأل تحتاج إلى معهود ترجع إليه، لأن دلالة أل التعريف على المعين إنما تكون بواسطة العهد، فلا بد أن يكون هناك معهود سابق، ولم يتقدم عهد وذكر سابق إلا لذلك التشبيه الاصطلاحي، فيكون الماتن قد وقع بما فر عنه. والجواب أن هناك فرقا بين الضمير وبين المعرف بالألف واللام، فإن عود الضمير على اسم أو على مرجع سابق هو من شروط استعمال الضمير، وأما عود المعرف بالألف واللام عليه فليس شرطا على إطلاقه، لأن لأل أنواعا، منها أن يكون العهد ذكريا ومنها أن يكون العهد ذهنيا، وهذا بخلاف الضمير، فإن شرط استعمال الضمير أن يكون له مرجع سابق. ولذلك فإذا كان هناك قرينة في الكلام تدل على أنه ليس المراد من التشبيه ها هنا معناه الاصطلاحي، جاز حمله على المعنى اللغوي ولا تكون العائدة على ما قبله، ولا يصح ذلك في الضمير. وجدت القرينة أم لم تنوجد؟ ثم إن الشارح لما وجد أن كلمة التشبيه الثانية كلام منقطع عن كلمة التشبيه الأولى، إذ المراد بالتشبيه الأول التشبيه الواقع في العنوان التشبيه الاصطلاحي، وفي التشبيه في كلمة التشبيه الثاني التشبيه اللغوي، لما وجد أن التشبيه الثاني وقع مستأنفا ومنفصلا عن كلمة التشبيه الأولى، وجد نفسه مضطرا إلى أن يصحح كلمة التشبيه الأولى بأن يجعلها جزءا من كلام مستقل، فإما أن يجعلها خبرا لمبتدأ محذوف أو أن يجعلها مبتدأ خبرها محذوف حتى يكون هناك كلام، حتى تكون فائدة التشبيه الأولى فائدة تامة. ولذلك قال التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة، فقد جعل كلمة التشبيه الأولى خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك لأنه يجب أن نقدر مع الكلمة الواحدة ما به يتم فائدة تامة، وإنما قدر المحذوف مبتدأ ولم يقدره خبرا لأن الخبر هو محط الفائدة، فهو الشيء الذي يكون السامع منتظرا لا، بخلاف المبتدأ فإنه لما كان محكوما عليه والحكم على شيء فرع تصوري فلا بد أن يكون متصورا في رتبة سابقة، فيفرض معلوما في ذهن المخاطب فيصح حذفه، وأما الخبر فلما كان محط الفائدة ناسب ذلك أن يذكره لأنه الشيء الذي ينتظره المخاطب. ولذلك كلما دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبرا تعين أن يكون المحذوف مبتدأ لا خبرا، وإنما قدر المحذوف اسما لا فعلا، لأن المحذوف لو كان فعلا لكان المذكور فاعلا أو مفعولا، والفعل عين والفعل مغاير للمفعول والفعل مغاير للفاعل، بخلاف ما لو جعل المحذوف اسما فإن الجملة سوف تكون اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ عين الخبر إذ يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطات فأحدهما عين الآخر فيكون الحذف كلا حذف. على كل حال هذه أبحاث تقدمت في الجزء الأول ولكن أعدناها للفائدة. قال التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي، أي ما هو معنى التشبيه الاصطلاحي؟ قال المبني عليه الاستعارة، ولكن ليس مطلقا، إذ بعض الاستعارة وهي التخيلية جيد لا تبنى على التشبيه. قال التشبيه، شوف ثم أعاد لفظ التشبيه، التشبيه أي مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة، التفت، أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أي أن يكون هناك تشبيه قد حذف أحد ركنيه، أو على وجه تنبني عليه الاستعارة وهو التشبيه الاصطلاحي الذي ذكر فيه كلا الطرفين ثم يبنى عليه فيما بعد الاستعارة بحذف أحدهما أو غير ذلك كالتجريد، فلم يأتي بالضمير، لم يقل التشبيه هو لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص، لئلا يعود إلى التشبيه الأول يعني. وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول ليس على إطلاقه، شو عنكم أنتم؟ ليس على إطلاقه، يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة، كيف حمل التشبيه، كيف حمل الدلالة على التشبيه مع أن الدلالة وصف لللفظ والتشبيه وصف للمتكلم؟ قال هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذا هديته لا، إذن لم يقصد دلالة اللفظ وإنما قصد دلالة المتكلم، إذا هديته لا، إذا هديته لا على مشاركة أمر لأمر في معنى، شوف نسق العبارة أنه ليس في مقام الاعتراض، قال وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر. هو شوف الآن إذا كان نفس ألف المفاعلة هي التي تدل على مشاركة أمر لآخر، إذا قلت شارك زيد عمرا فهنا الدلالة على المشارك من أين جاءت؟ من المادة أو من الهيئة؟
الاثنين معا،
وهذا فيه مشكلة، هذا فيه مشكلة أن يكون المعنى الواحد مدلولا للفظين أو لوضعين لنفس ألف المفاعلة وللمادة، ولذلك قالوا إن ألف المفاعلة تدل على أن أحد الشيئين أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، يعني تدل على ثبوت شيء واحد لشيئين. نعم يلزم من هذه الدلالة المشاركة، فعندما تقول شارك فقد دللت على اللازم والملزوم معا، وهذا لا ضير فيه. قال وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر، والمراد ها هنا، يعني والمراد بالتشبيه المصطلحي عليه ها هنا، هذه هي القرينة التي منعت أن تكون الألف واللام في التشبيه الثاني عائدة على التشبيه الأول. قال ها هنا أي في علم البيان ما لم تكن، يعني المراد بالتشبيه الاصطلاحي نفس التشبيه اللغوي ما لم تكن أي ما لم تكن هذه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. يعني مراد من التشبيه الاصطلاحي نفس التشبيه اللغوي ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا في الحمام، ولا على وجه الاستعارة بالكناية نحو أنشبت المنية أظفارا. ولكن الحديث عن أي استعارة؟ في المنية، المنية التي هي شبهت في الأسد، نعم. ولا على وجه التجريد الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد، فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا. إذن فالتشبيه الاصطلاحي هو التشبيه اللغوي ما لم يكن استعارة تحقيقية أو مكنية أو تجريدا، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية ولم يأتي بلفظ الاستعارة بقول مطلق، لأن من جملة أنواع الاستعارة التخيلية، وهي عنده ليست تشبيها، يعني ليست مبتنية على التشبيه، لأن الاستعارة التخيلية الجارية في لوازم المشبه به عندما تكون الاستعارة مكنية. قال لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس في شيء من الدلالة على المشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف، إذ المراد بالأظفار عنده معناها الحقيقي على ما سيجي، لا أنه أراد أن يشبه فعل الموت بالأظفار، لا، قال للموت فعل للموت أظفار، هذه الأظفار استعملتها في معناها الحقيقي، غاية الأمر أنني أسندتها إسنادا مجازيا إلى الموت. فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا التجريد، فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد، دخل في التشبيه الاصطلاحي نحو قولنا زيد أسد، إذ يدل على مشاركة زيد للأسد وليس استعارة لأن أحد الطرفين لم يحذف ولا هو تجريد. قال بحذف أداة التشبيه، لماذا أصر على دخول هذا التركيب بحذف أداة التشبيه؟
إذا
أداة التشبيه هو تشبيه، إذا كان بصدد إدخال كل موارد التشبيه الاصطلاحي فكان الأولى أن يدخل كمورد أول التشبيه الذي تكون أركانه تامة، مع أنه لم يتعرض إلا إلى إدخال مثل زيد أسد بحذف أداة التشبيه، إشارة إلى أن هناك نزاعا بينهم في أن هذا التشبيه الذي يحذف منه أداة التشبيه هل يبقى تشبيها أو يكون استعارة. ذهب البعض إلى أن التشبيه الذي تحذف منه أداة الشبه يكون استعارة، وذلك لأن التشبيه عند حذف الأداة يستلزم حمل المشبه به على المشبه حمل موطات، والحمل لا يجوز إلا إذا اتحد المحمول والمحمول عليه جنسا، بأن يكون المحمول من جنس الموضوع، أو المعفن أن يكون الموضوع من جنس المحمول، فلا يصح هذا الحمل بعد إسقاط أداة التشبيه إلا بأن يكون زيد فردا من أفراد جنس الأسد، وهو إذ صار فردا من أفراد جنسه فلم يعد هناك تشبيه، بل صار من أفراده، ولكن صار التركيب هذا استعارة، صار من أفراده، ولا معنى لأن يشبه الفرد جنسه نوعه لأنه فردا من أفراد النوع، لا، صار استعارة لا تجريد. سيأتي الفارق بين الاستعارة وبين التجريد بشكل أدق، ولكن صار استعارة على كل حال. ولذلك أدخله فقال فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد بحذف أداة التشبيه، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي، فإن هذه الآية وإن حذف فيها المشبه حقيقة إذ المراد هم صم بكم عمي، إلا أن حذف المشبه ها هنا ليس حذفا بالكلية، بل هو حذف مع دلالة القرين عليه، واللفظ المحذوف المدلول عليه بالقرين في قوة الموجود، وما هو شرط في الاستعارة؟ هو حذف المشبه أو المشبه به بنحو الكلية على نحو لا يكون هناك ما يدل عليه. ولذلك قال بحذف الأداة والمشبه جميعا، أي هم صم وهم بكم وهم عمي. فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية، أما مجرد حذفه مع دلالة القرينة عليه كما في قرينة الجواب الجواب والسؤال، كمن سألك كيف زيد فقلت له كالأسد، أنت تريد زيد كالأسد، جيد، وإنما حذفت ذلك لدلالة قرينة الجواب والسؤال، لأن حق الجواب أن يطابق السؤال.
بس مش لازم يقول أي هم كسهم إذا عم يفسر الحقيقة حقيقة
لا التفت التفت أي هم صم، لا هذا هذا دفعه في قوله زيد أسد، انتهينا منه أداة التشبيه. الحديث الآن الحديث الآن عن حذف المشبه.
إيه بس هو يقول إنه هذه صم بكم عم بحذف الأداة والمشبه جميعا،
جاي
فالمفروض تأويله أو تقديره
بلا أشكال، ولكن ولكن نظره إلى خصوص الأداة أي هم صم، فإن يعني النظر إلى النظر عفوا
إلى حذف المشبه
إلى خصوص الأداة وإلى حذف المشبه، فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية، أي بحيث لا يدل عليه حتى بالقرينة، ويجعل الكلام بحيث عفوا يطوى ذكر المستعار له بالكلية، أراد أن يفسر ما معنى الطوي، قال ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. يعني الاستعارة إنما تتحقق عندما تحذف أحد الطرفين حذفا كليا بحيث يكون ذلك الشيء الذي بقي مذكورا، يعني الطرف الذي بقي مذكورا صالحا لأن تريد منه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لولا أن هناك قرينة صرفتك عن المعنى المجازي. ففي قولك رأيت أسدا يرمي قد حذفنا لفظة نعم هو شبه الرجل الشجاع، قد حذفنا لفظ الرجل الشجاع بالكلية حتى كأن صار حتى صار لفظ الأسد لوحده صالحا لأن تريد منه من به من أول الأمر لفظ الرجل الشجاع، وأن تريد به لفظ الحيوان معنى الحيوان المفترس لولا أن هناك قرينة دلتك على واحد منهما بعينه. ولو كان أحد الطرفين قد حذف مع دلالة القرينة لوجب أن تريد باللفظ الآخر المعنى الآخر، وإلا صار استعمالا للفظ مذكور في معنى وللفظ مقدر في نفس ذلك المعنى، وهذا ليس من التشبيه في شيء. قال لولا دلالة الحال أشار إلى القرينة الحالية، أو فحوى الكلام أشار إلى القرينة المقالية. هذا يأتي في طيات البحث المقبلة، والحمد لله رب العالمين.